قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد وإياكم أن نكون فيها ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وسددك،
بارك الله
وجعلك موفقا أينما كنت.
بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لك. وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. وسؤال حتى يتصل إخواننا شيخي عن الأحمر من الثياب للرجال وربما أيضا للنساء إذا كان اللون لونا فاقعا، ما الحكم فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكل الأحاديث التي وقفت عليها في شأن الثوب الأحمر للرجال أسندها ضعيفة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه حلة حمراء لم يرى مثلها قط. ومن العلماء من قال على فرض ثبوت الوارد في اللون الأحمر وهو لا يثبت، فهو منزل على الأحمر الفاقع الذي يشبه ثياب النساء، فيكون التحريم حينئذ لعلة مشابهة النساء، والله أعلم. أما المرأة مع زوجها في البيت فترتدي له ما شاءت من الثياب فلا مانع من شيء منها، والله أعلم.
نعم، ما معنى المعصفر من الثياب شيخي؟
معصفر يقولون صبغ بالعصفر.
نعم،
مادة قلع العصفر.
نعم،
مصبوغ بالعصفر، يعني قريبا ما يشابه، لعلك تعرف اللون البرتقالي الفاقع.
نعم،
الأصفر، ليس الأصفر الصراح، إنما يسميه البرتقالي.
نعم،
الغامق.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. شيخي معنا حسن من الأحواز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حسن.
عندي مسألة. قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نحن نعتقد أن هذه الآية في شأن أهل البيت، وأنتم تقولون نزلت في كل الصحابة. سؤالي، كيف تجمعون في بين هذه الآية وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، والصحابة؟
نعم، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نعم، أكمل الآية. نعم، تفضل.
أضرب اللهو على الصلاة وهذا لا يسمع.
طيب، يجيب الشيء. نعم نعم، عندك أي شبهات أخرى؟
لا لا.
طيب، شكرا. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن ليس في الآية تخصيص من هم هؤلاء القوم، إلا أنهم رجال عمار للمساجد، إذ الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى آخره، فهم رجال عمار للمساجد انطبقت فيهم سائر الصفات. ليس في الآية الكريمة تخصيص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية الكريمة تخصيص لأحد دون ما سواه، هذا أولا عن الآية الأولى. ثانيا، قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، كان هذا قبل نزول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع. وانفض من في المجلس من في المسجد لم يبق مع الرسول إلا 12 شخصا. من هم ال 12 شخصا؟ لم يرد أيضا ذكر أسمائهم لا من أهل البيت ولا من الصحابة.
نعم.
فالآيتان كلتاهما عامة غير مخصصة. وبعد أن انفضوا إليها وتركوها قائما وجاء التحذير من ترك الجمعة ثبت كل مع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فليس في الأولى تخصيص وليس في الثانية تخصيص.
نعم, نعم. شيخ بارك الله فيكم, إذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال, أفهم من هذا أنه لا يسبح في هذه البيوت بيوت الله إلا أهل البيت, أم أن عامة الناس كافة الناس يسبحون في هذه البيوت؟
لا عفوا سامع. نعم. الاتجاه آخر.
نعم.
في بيوت يعني هي مساجد.
نعم. البيوت لكل الناس.
البيوت هي مساجد.
نعم لكل
يعني
الناس.
يعني في بيوت أذن الله أن ترفع, المراد بالبيوت هنا المساجد.
نعم لكل الناس.
عموما.
نعم. إذن لم يخصص بها أهل.
نعم.
البيت. لكن شيخي أنا أريد يعني الأمر ما دمنا نتحدث عن الجمعة التي أرادها حسن, قول الله تعالى موجه لمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
أنار الله بصرك يا أستاذ أسامة.
بارك الله فيكم شيخ.
وأنار الله بصيرتك, فكان من الجدير بالأخ السائل أن يوجه هذا إلى قومه, أن يوجه هذا السؤال إلى قومه الذين هاجروا الجمعة والجماعات. فهؤلاء المتشيعة يتركون الجماعات يصلون فرادى لا يصلون مجتمعين, ويتركون الجمعة في كثير من الأحيان. فكان من الجدير أن يتجه بالخطاب إليهم.
نعم.
إن كان من العقلاء الذين يبتغون الحق والصواب.
إذن الجمعة لا تعطل
طبعا
تحت أي حال من الأحوال, حتى ولو غاب القائم عنده.
من قال يعني الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلا إذا كانوا ليسوا من الذين آمنوا. طيب. إذا كانوا ليسوا من الخطاب موجه لمن؟
ربما جهاد من الأحواز يوضح لنا هذا الأمر مع سؤاله. جهاد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي توضيح لكن أول أسأل سؤالي وبعدين أوضح.
تفضل.
إذا سمحتم.
تفضل.
جاء في صحيح البخاري وموطأ مالك حديث أبي هريرة قال إن رسول الله قال هل حين كان يصلي يعني طبعا هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. الرسول الذي يرى الخشوع ويرى الركوع ويراهم من وراء ظهره كيف لا يعلم الغيب؟ هذا السؤال الأول. ولكن توضيحي أسامة والشيخ جنابك أنتوا منتم بإيران غايبين عن إيران. أهل البيت أعرف بما في البيت. أنا هنا في أهواز ساكن, الجمعة تقام بأحسن شكل وفي طهران تقام بأحسن شكل وفي كل المدن
عندنا جمعة. اسمع يا جهاد يا جهاد يا جهاد, جمعة سياسية, جمعة سياسية. نعم. سياسية أليس كذلك؟
لا عندي جواب. أنتوا تشتبهون, احنا عندنا خطبتين في الجمعة.
نعم. نعم 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 يا جهاد يا جهاد, انتم تقيمون الجمعة السياسية. نعم انت لم تكذب, تقيمون الجمعة السياسية. لكن هل تنعقد عندكم الجمعات ام ان الجمعة معطلة حتى يخرج القائم؟
هذا
هو السؤال.
ارجوك توجه لي انا عندي يعني توضيح كامل لاني الان اعيش في ايران وانتم خارج.
طيب
من ايران.
طيب اسمع الشيخ بارك الله فيك.
يا جهاد أنت صليت العصر اليوم في جماعة؟
أنا في إيران وجلت.
ربي شهيد عليك. أسألك سؤال يا جهاد يا جهاد, أسألك سؤال وربي سيكتب ما تقوله الآن. أنت صليت اليوم العصر في جماعة؟
نعم.
صليت العصر.
نعم.
في جماعة
منفردا؟
منفردا أو في جماعة اليوم؟
في جماعة.
طيب العصر منفردا أم العصر مع الظهر؟
العصر في جماعة. كيف يعني انتم تحكمون؟ انتم خارج من ايران.
انا بسألك سؤال
يعني ما تعلمون هنا جماعات
أي لا يلزم
لا يلزم أن نكون في إيران حتى نعلم.
لا يلزم بالنقل لا يلزم أن أذهب إلى كل مكان حتى أحكم فيه. إذا أتانا التواتر من الثقات أن الجماعات عندكم معطلة ألا نعتمد هذا التواتر؟ ولعل أصحابك يكذبونك.
طيب شيخي يعني لعله أراد أن يبين هذا الأمر، لكن السؤال الذي سأله وقال في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى خشوعهم.
هذا
نعم
هو.
نعم تفضل.
هذا هو أولا الرد عليه من وجوه يا أستاذ أسامة.
تفضل شيخ.
أولا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني أراكم من وراء ظهري ثابت صحيح، من خاصية رسول الله أنه يرى من وراء ظهره كرسول أيد بمعجزة، لكن أنا عندي نصوص محكمات في الغيب الذي هو آتي، النصوص المحكمة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. عندي قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، كلها نصوص تنفي أن يعلم شخص الغيب إلا بتعليم الله له، فهناك أمور غيبية أنا وأنت نعلمها الآن إن كنت مؤمنا، خروج يأجوج ومأجوج، قيام الساعة أمر غيب لكن نعلم أنه سيأتي، طلوع الشمس من مغربها نعلمه بتعليم الله لنا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لكن إطلاق أن شخصا ما يعلم الغيب فالآية في وجه قائله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب
إلا الله
وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم، بل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لصحابته بل لنا جميعا أنه لا يعلم الغيب وأنه ليس بملك. إذن الأمر
الآية
نعم.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فما أدري هذا المتكلم كيف يواجه هذه الآيات.
نعم شيخي، يعني هل نتهم في هذه الحالة أننا نتنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟
كلا، بل نحن ننزله المنزلة اللائقة به، وهو يكره منا أن نصفه بما ليس له. هل رسول الله
عليه الصلاة
يرضى أن ندعوه من دون الله؟
لا والله.
هل رسول الله محمد بن عبد الله يرضى أن ينازع ربه ملك ربه؟
لا والله.
هل رسول الله يتحكم في الملك ملك الله الخلاق العليم؟
لا.
هل يرضى منا ذلك؟ هو بعث لمحاربة الشرك، رسولنا محمد بعث لمحاربة الشرك، لما كان يقول القائل ما شاء الله وشاء محمد قل لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا هكذا يقول الرسول عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم. شيخي أبو عمر من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام إليك وللشيخ الفاضل.
سلامك الله، تفضل بالسؤال.
السؤال أريد أرد على جهاد، الأخ جهاد. أنا من العراق.
تفضل.
أخي عندنا هنا هو يتكلم عن إيران وصلاة إيران، عندنا هنا شيء على صلاة لا صيام لا زكاة، فيعني شنه رده؟ ليه ما يتق الله؟ يتق الله فقط.
شاهد شاهد من أهلها. نعم.
يعني أشهد الله إني من العراق، مواطن عراقي سني وليس شيعي.
طيب أخي، يعني أنت أعلم بمن حولك، هل يصلون الجمعة؟
وأطلب من فضيلة الشيخ أن يدعو لقوم العراق ولشعب العراق ولإخواننا في سوريا ولإخواننا في اليمن ولإخواننا في ليبيا ولجميع بلدان العربية.
اللهم آمين. الله يفعل.
بارك الله فيكم يا أبا عمر، شكر الله لك.
اللهم آمين.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. شيخي أيضا سائل يسأل عن مشروعية صلاة الاستخارة وصلاة التسابيح.
أما صلاة الاستخارة فحديثها في البخاري فيها مشروعة، وإن كان ثم نزاع طفيف أورده البعض في حديثها لكن ليس له كبير تعكير على سلامة الحديث، هذا وصلاة التسابيح الإسناد مختلف فيه بشدة، فما بين مضاعف ومصحح، وإن كانت النفس أميل إلى التضعيف لكن ما يقوي وجهة العاملين بها أنها في فضائل الأعمال، والله أعلم.
نعم شيخي، لكن في مسألة صلاة الاستخارة كثيرا ما يتصل إخواننا ويقولون يعني لم أرى بعد الاستخارة رؤيا، هل يلزم أن يرى رؤيا أم أن الأمر
ليس في الحديث أن المستخير يرى رؤيا، وليس فيه أنه ينشرح صدره، إنما هي مجرد صلاة ركعتين مع دعاء عقب الصلاة، ليس هناك ما يدل على أنه يلزمني أن أرى رؤيا منامية، قد أرى وقد لا أرى.
نعم.
لا يلزمني أن صدري لا يمد أن ينشرح أو لا ينشرح، قد ينشرح وقد لا ينشرح، والله أعلم، إنما هي دعاء.
أبو عمر من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ أسامة؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا
بك. كيف حالك شيخنا الكريم؟
اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك.
والله حالك أستاذ أسامة، كنت عايز أسأل الشيخ بالله عليك أن امرأة كانت نفساء، ماشي؟ نفساء، ففي يومها 33 ظهرت علامة الطهر، وبعديه توضأت يعني اغتسلت وتوضأت وصلت، وبعدها بيومين ظهر تاني الدم.
نعم.
فانتظرت حتى عدى 40، فهي عارفة ان ميعاد الحيض بتاعها بيبدأ من يوم واحد، فبعد 40 نزل دم، فحسبت الدورة 6 أيام، فظهرت علامة طهر، فاغتسلت وصلت وجمعها زوجها، وبعد ذلك نزل دم، ما الحكم في ذلك؟
طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل شيخ.
كل ما ذكر على كلامك صحيح، فالآن العبرة الآن، إذا كان النازل عليها الآن دم حيض صفته ولونه لونه، تمتنع عن الصلاة والجماع والصيام حتى تطهر، حتى تطهر. أما ما صنع، فسواء صنع بعلم أو بجهل، فالذي أرى أنه صنع صحيحا، لأنه تحرى زمن الطهر، فلا إثم عليك ولا عليها فيما مضى. أما الحاصل الآن أن ينظر إلى الدم النازل عليه، دم حيض بنينا على أنه حيض، دم استحاضة يعرفه الأطباء وتعرفه النساء كدم الجروح الأحمر القاني، فالاستحاضة لا تمنع من جماع ولا من صيام ولا من صلاة، ولكن احتمال الاستحاضة بعيد.
نعم.
الاستحاضة المرأة المستحيضة امرأة مجروحة، عرقها قد انقطع نزيف، والله أعلم.
لكن شيخي يعني في المسألة الأولى هي انقطع عنها دم النفاس بعد 33 يوما، والبعض ربما بنى على 40، لكن الحقيقة البيان أن يعني تصلي تتطهر وتصلي مع انقطاع الدم، لا تنتظر 40.
أما الأحاديث التي وردت في أن النفساء تمكث 40 لا يثبت منها خبر، وكذلك التي وردت بأن أقصى مدة للنفاس 60 لا يثبت منها خبر، فالعبرة كما تفضلت بالدم النازل من عدمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. يعني أخ أيضا يسأل عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فيقول لا أفهم ما معنى بيعتين في بيعة.
أشهر صور ذلك أن تشتري مني هذا بعشرة إلى أجل، ثم تبيعني أنا نفسي أشتريه منك ثانية ب80 نقدا. أعيد الصورة، أن تشتري مني هذه السلعة بعشرة إلى أجل، بعد أن تبيعني هذه السلعة ب80 نقدا. ففي الحقيقة أنها تعتبر بمثابة الحيلة للربا، ولكني أدخلت السلعة كوسيط، والله أعلم.
عبد الله من باكستان، السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الله. عبد الله، انقطع اتصال عبد الله من باكستان. ويعني اخ يقول اذا كان هناك ماء استعمل في الوضوء فهل يجوز ان يستخدم في امور اخرى بعد الوضوء،
مثل
كالاغتسال مثلا؟
نعم يجوز، ويستدلون لذلك بأن النبي كان يغتسل مع عائشة، يختلف هو وهي، فهناك ماء يتساقط في نفس الماء ومع ذلك يجوز استعماله.
نعم، هل هذا هو الماء المستعمل كما يقولون، أم أن الماء المستعمل له معنى آخر شيخ؟
هو داخل فيه.
نعم.
داخل فيه ما لم يتلوث بنجاسة، ما لم يتلوث بنجاسة.
نعم.
واضح.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم.
لكن هناك في جزئية أخرى.
تفضل شيخ.
أظن السائل لم يسأل عنها الآن. نعم. وهي اغتسال الرجل بفضل المرأة.
نعم.
بالماء المتبقي من غسل المرأة.
نعم.
هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ مسألة أخرى ما سأل عنها السائل.
نعم.
فأبينها فقط يعني احترازا.
نعم، ربما نوضحها، ولكن نأخذ اتصال أبي ياسر من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام.
أخ أسامة.
تفضل يا أخي.
بدي أقول لك شغلة بس، يا ريت أنك تسجلها هلأ، تسجلها على الدفتر وتعممها ببرنامج مرصد الأحداث.
نعم.
طبعا اخبرني احد عناصر الامن، طبعا العلويين الشرفاء في مدينه حمص، اخبرنا بانه بعد صلاه الجمعه، بعد صلاه الجمعه تماما، راح يتمركز عناصر من القناصه بمدينه حمص مقابل مسجد خالد بن الوليد فوق مبنى الصيدليه العماليه واتحاد نقابات العمال.
نعم.
اثنين، منطقه الحميديه مدرسه الامويه سابقا معروفه، لا يعني بدي اخلي يعني بس انه توصل الرساله لاخواننا المسيحيين هنيك انه في قناصه راح يقوموا بقنص الناس هنيك، فارجو ارجوك 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 تعميم الخبر. الخبر الثالث، الله يخليك يا اخ اسامه، انه يعني الجثث الشهداء اللي عم يقتلوهم، عم ياخذوهم يرموهم ببحيره قطيني، بالبحيره عم يرموا الجثث هنيك، فأرجو أرجو منك أنه تعميم الخبر، وخاصة عن تمركز القناصة بعد صلاة الجمعة، شايف كيف، على مبنى الصيدلية العمالية، فوق مبنى الصيدلية العمالية. هذا أحد عناصر الأمن العلويين الشرفاء خبرني هذا الخبر، والخبر مؤكد أخي.
بارك الله فيكم أخي. شيخ، يعني إلقاء من قتلوا في البحر، كيف ترى هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
لا يجوز طبعا،
يعني ليس بعد الكفر تم. بارك الله فيكم شيخي. كنتم ستوضحون مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة.
أقول اغتسال الرجل بفضل المرأة، يعني الماء المتبقي من المرأة، اختلف العلماء فيه على وجوه، ففريق قائل بعدم جواز استعماله، لأن النبي روي عنه أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة.
نعم.
لكن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كلها معلولة، ففريق بنى عليها ومنع، وفريق جوز مطلقا بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، والرواية التي فيها أن النبي اغتسل بفضل ميمونة لا تثبت أيضا، لكن ثبت أن النبي اغتسل مع بعض أزواجه من إناء واحد، فكان يغترف وهي تغترف، ويقول دعي لي وهي تقول دع لي، فهذا لهذا توسط فريق، يعني فريق قال بالمنع المطلق، وفريق قال بالتجويز المطلق، وفريق قال إذا انفردت المرأة بالماء كانت تستحمى بعدها وتبقى منها ماء لا يستعمل، هم فريق من الحنابلة، أما إذا اشتركت مع الزوج جاز استعماله، والرأي الذي عليه الأكثرون أن النهي انتقل من التحريم إلى التنزيه لورود الأخبار في هذا الصدد.
نعم، بارك الله فيكم. أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة شيخ مصطفى،
بارك الله فيك وحفظك.
الله يخليك يا شيخ مصطفى. أنت قلت على الشيخ حسون بتاع سوريا أنه مثلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
حسون متى قال الشيخ يا أخي أحمد؟
ما
لا أذكر أنا الشيخ قالها أبدا.
الشيخ حسون بتاع
لا لا لم يقل الشيخ هذا الأمر.
لا ما أعرف.
نعم.
لا يا شيخ مصطفى، لم نرى منهم في يوم من الأيام انهم طلبوا الرئيس الحسني مبارك او السوري
يا اخي الكريم
ازاله القانون المصري؟
عفوا انا لا اعرف الشيخ حسون.
هو مفتي سوريا، وهذا الرجل تشيع، فالشيخ اساسا لا يعرفه، لكن كان الحديث حينما سال احدهم على الشيخ البوطي او على الدكتور البوطي، اتذكر هذا الامر
واحد يعني.
نعم، وكان الامر انه توقف خوفا،
ايا شاء. نعم. لا نناقش اسماء.
نعم.
توقف خوفا.
نعم.
توقف خوفا كان السؤال مش خاص بشخص واحد. المهم
نعم، لكن دعنا نبين الأمر ما دامت المسائل قد التبست.
نعم.
العلماء الذين لم يصدعوا بكلمة الحق في سوريا، إما أنهم كانوا يعني مأجورين من السلطة، أو بعضهم يخاف على نفسه القتل، فما الحكم في الحالتين؟
أما الأول الذي هو مأجور فمرتكب لكبيرة وآثم وغشاش، أما الذي يخشى على نفسه القتل فعندنا إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان وعليه أن يستقيل.
نعم.
عليه أن يستقيل.
والثاني الذي يخاف على نفسه
هو المكره،
حتى ولو لم يكن هذا الرجل،
لكن لا يقول كلاما يلبس به على الناس.
نعم.
يعني له أن يسكت إن خشي القتل على نفسه، له أن يسكت.
نعم.
لكن لا يقول كلاما يضل الناس.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم شيخي. يعني كان بعض إخواني يتحدثون ويريدون الفرق تفسيرا بين ما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام تنفيذا لأمر ربي، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، هنا مسألة الخلق إلى أي مدى تختلف عن الخلق الذي أتى به سيدنا عيسى بأمر الله أن يخلق أو أن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم يكون طيرا بإذن الله، ما الفرق بين الحالتين في الخلق تفسيرا للآيتين؟
هذا شيء آخر. يعني أظهر الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام أمرا وهو قدرته على إحياء الخلق، قدرته على إحياء المخلوقات، فأمره أن يأتي بأربعة من الطير يضمهن إليه وبعدها يذبحهن يقطعهن قطعا ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يناديها، ينادي تعالي أيتها الطير، فمن قدرة الله أنه يحييها مرة ثانية بعد أن ذبحها إبراهيم عليه السلام فترجع كما كانت. عيسى عليه السلام كان يخلق من الطين، يعني يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
نعم.
فكله دال على قدرة الله، لم يكن عيسى يفعل ذلك من نفسه بل بإذن الله، وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فكله بإذن الله.
نعم. ياسر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك وهداك الله.
عندكم دعوة الدفاع من فلسطين وها هي فتوى الألباني رأس الوهابية.
شكرا جزيلا.
أرجوكم تسمعوني.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لم يسمح لي شيخي بأن أسمعك. هو ثائر. نعم. هو ثائر. يعني ولا تكذب، قل ثائر وأنا أقول لا نريد سؤالك وانتهى الأمر من البداية. أيضا شيخي، يعني أخ أرسل تعقيبا على سؤال حسن من الأحواز، يعني حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد من هذا السؤال أن يتنقص من قدرهم ويقول إنهم ليسوا مقصودين بالآية الشريفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذي يسب صحابي مرتكب لكبيرة، أما إذا سب صحابية كريمة واتهمها بما برأها الله منه فإنه يكفر لتكذيب القرآن وعلى هذا فقس. نعم.
محمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد.
أحب رحب بالشيخ مصطفى العدوي،
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
الله يبارك فيك. كان عندي سؤال لفضيلتك يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي أنا شغال في الرسم والحفر على الإزاز.
نعم.
شغلتي بتتطلب مني ان انا ارسم على الازاز. تمام.
ماذا ترسم يا اخي؟
نعم.
ماذا ترسم؟ هل ترسم ورودا
ورود
واشكال هندسيه، ام
ورود واشكال هندسيه،
ام ترسم ام ترسم صورا لادميين؟
لا، انا برسم ورود واشكال هندسيه.
تمام.
ولكن في بعض الاحيان في ناس بتيجي تطلب مني ان انا ارسم الرمز اللي هو الصليب مثلا، تمام؟
نعم.
فهل كوني أرسم في الصليب برغم أنه شكل هندسي هل ده حلال أم حرام؟
طيب أسئلة أخرى؟
بالنسبة طبعا على ما أعتقد أن رسم الصور ذات الهيئات أو الشخصيات زي مثلا العذراء أو المسيح أو الكلام ده يعتبر حرام طبعا.
يجيب عليها الشيخ إن شاء الله، يعني أيا كانت الشخصية يعني. نعم أسئلة أخرى؟
الله يبارك حضرتك،
بارك الله فيكم. يعني وصل السؤال الأول وهو الرسم بشكل عام ثم رسم الصليب على وجه التحديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير أرزقه بسببها. فقال ابن عباس ادن مني. فاقترب منه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن كنت فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه وما أعلم.
الصليب تحديدا شيخي،
أما الصليب فلا يجوز، لا يجوز أبدا أن تصنعه ولا يجوز أن ترسمه، بارك الله فيك.
نعم شكر الله لك شيخي، أستأذنك في فاصل فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد علم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، كما أجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخي. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. والسؤال عن وضع سعرين على السلعة الواحدة أحدهما حال والآخر بالتقسيط.
لا بأس بذلك والله أعلم، ذلك لأن النبي قال البيعان بالخيار، وهذا نوع تخيير، وأيضا في الكتاب العزيز أحل الله البيع وهذا بيع، والله أعلم.
نعم، يعني أخت أيضا أرسلت إلينا شيخي تقول أريد أسسا ينبني عليها تربية الأطفال، فكثيرا ما يضايقها أبناؤها فتدعو عليهم تقول كيف يهتدون يعني هؤلاء.
أما هدايتهم فاسأل الله هدايتهم، هذا أصل أصيل، اسأل الله هدايتهم وقوم برقيتهم كما كان النبي يفعل، وبعد عوذيهم واقرأ عليهم سير الصالحين والبرامج الطيبة على الفضائيات والصحبة الصالحة تفقديها، فهذه بعض الأمور والله أعلم.
فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. وجهنا كثرة الفتن أولا الأخيرة، والإعلام أصبح يكذب بعضه بعضا ولا ندري أين الحق، أصبحنا في زمن مع الأسف يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وأصبحنا يا شيخ والله في حيرة، وثقتنا بالله ثم فيكم أيها العلماء.
الله يغفر لنا،
بارك الله فيكم أختي الفاضلة،
جزاكم الله خيرا.
وإياكم بارك الله، تفضل شيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله عندنا منارات نستنير بها وبصائر نستبصر بها، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الآيات. فأي شيء يعرض على كتاب الله ويعرض على سنة رسول الله فحينئذ تستبين الأمور وتتضح الأمور. أشكل شيء فاسألي أهل الذكر إن كنت لا تعلمي، لا تعتمدي على صحفي فاجر أو على شخص فاسق على قناة فضائية يكذب على الله ومشهود عليه بسيرته السيئة ومشهود عليه بالكذب والافتراء. لا تعولي، إنما اسألي أهل الفضل وأهل الصلاح والموثوق فيهم من أهل العلم والدين والخبرة مع كتاب ربك وسنة نبيك، والله أعلم.
أكرم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك يا استاذ اسامه.
اهلا بك ومرحبا اخي الفاضل.
ومرحبا بك شيخنا المحدث العلامه مصطفى العدوي.
استغفر الله. اهلا بك ومرحبا وعفى الله عنك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا من اجله.
والله احنا بنشكر لكم عظيم الشكر لبيان حقيقه الرافضه ودرء الفتن.
الشكر لله وحده.
فبان حقيقه الشيعه تفيد عوام اهل السنه قبل ان يفيد عوام اهل الشيعه. ليعلم اهل السنه مدى ضلال منهج الشيعه فما زالوا يدعون عليا رضي الله عنه ويستغيثوا به ويتوسلون به ويسبون الصحابه وينالون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله.
بارك الله فيك حفظك الله وسلمك وجزاك الله خيرا.
اسالك الدعاء بالهدايه والتثبيت.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
هل عندك سؤال يا اكرم؟
والله هو السؤال في حاجه واحده بس.
اتفضل.
هل يجوز تكفير عموم اهل الشيعه؟
طيب اسئله اخرى.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. هم في الجمله اهل بدعه وضلاله. اذا صدر منهم ما يستوجب تكفيرهم حكم عليهم بما صدر منهم. هذا على الاجمال والله اعلم.
نعم شيخي، ما هي الاعمال التي من الممكن ان نقول حتى يتبين الامر التي يمكن ان نقول يكفر فاعلها
مما يخصهم هم؟ المساله
نعم.
اوسع من ذلك.
نعم نعم شيخ.
منها دعاء غير الله، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها الطعن في ام المؤمنين عائشه بالفاحشه لانه تكذيب للقران. ومنها قول من يقول خان الامين يعني جبريل عليه الصلاه والسلام. هذه بعض الامور والله اعلم.
ابو عائشه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نفسه.
تفضل.
السلام عليكم استاذ اسامه وشيخنا الفضيل جليل عزيز.
نعم
بارك الله
فيك. كيف حالك يا شيخنا ان شاء الله؟
تفضل يا ابو عائشه.
والله عندي انا في حديث مش عارف والله لقيته من النت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه مضمون الحديث.
تفضل.
ما ادري هل هو صحيح او لا، جزاك الله خير انك ترد عليه ان شاء الله فيه.
وياكم.
انه قال من قرأ هذا الدعاء في اي وقت فكأنه حج 360 حجه. وختم القرآن 360 ختمه. واعتق عبدا وتصدق ب 360
لا نار. لا يعلم له سند. لا يعلم له سند بارك الله فيك. لا لا يثبت.
لا يعلم له سند مش اكيد يعني.
لا 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 لا
مش اكيد يا شيخنا.
لا مش اكيد بل
ليس له اصلا.
ليس لا نعلم له اصلا.
عرفت مضمون الحديث يا شيخنا.
لا يعلم له اصل. لا يعلم له سند صحيح ابدا.
جزاك الله خير. بس هذا استفسار جزاكم الله خير.
وياك.
الله يبارك فيكم. يعني احسب ان اخواني يتطلعون الى مثل هذه المتون التي تعدهم بثواب عظيم. لذلك دعنا شيخي نوجه لهم توجيها، إذا أردتم ثوابا يعني تريدون ثواب الحج ثواب العمرة ثواب أن تغرس لكم غراس في الجنة، فما هي السبل الصحيحة حتى لا ينساق وراء مثل هذه الأحاديث؟
لا هناك بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هناك أيضا قول لا إله إلا الله في عظيم الأجر كلمة التقوى. هناك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مثل هذه الثوابت. أما الأحاديث التي فيها أجر عظيم جدا على عمل يسير جدا فهذا في الغالب يكون قرينة للتضعيف بل قرينة للحكم عليه بالوضع، قرينا بأنه في الغالب مكذوب. فمثلا حديث سوق مثلا سبيل المثال، من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحديث كتب الله له ألف ألف حسنة حط عنه ألف ألف خطيئة رفع الله له ألف ألف درجة، ضعيف جدا.
نعم.
الأحاديث التي تحمل أجور عظيمة جدا على أعمال يسيرة جدا في الغالب حتى احتاط لنفسي في الغالب تكون ضعيفة جدا وموضوعا والله أعلم.
نعم شيخي، هل هناك صحيح مسند في فضائل الأعمال من الممكن أن تدل عليه إخواننا حتى لا يلجأوا إلى
في فضائل الأعمال. لأحد إخواننا رحمة الله تعالى عليهم كتاب قدمت له كتاب طيب،
نعم،
لكن أخي قد مات، اسمه علي بن محمد المغربي،
نعم،
كتاب الصحيح المسند في فضائل الأعمال، وهو كتاب طيب ونافع وجمع الأشياء بالسند الثابت، نشرته دار ابن عفان في المملكة العربية السعودية. هناك كتاب المتجر الرابح، هناك كتب، نعم، أخرى في هذا الباب.
عمر السلام عليكم. عمر،
ألو
يا عمر.
ألو
يا عمر، تفضل بالسؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ الفاضل.
الحمد لله.
أسئلة أريد بي في الدليل.
ما السؤال؟
دليل أن أصلي موسى بال يعني مثل الشيعة أتشتت.
نعم، يعني هو لا يصلي مرسلا يديه مثل الشيعة وإنما يضم. نعم،
ما السؤال؟
ما سؤالك؟
زيد إيحادي يقول ليس في السب الإيديات.
طيب، هذا هو السؤال، لماذا لا ترسل يديك؟ أسئلة أخرى؟
أحاججهم عني.
طيب هل لديك أسئلة أخرى غير هذا السؤال؟
هو هذا السؤال يعني، بس أريد أحاججهم.
طيب تحاججهم
حسب عن نحن سألني.
طيب يعني دع الشيخ يقول الحكم في الضم وفي الإرسال، وهو يريد ما يحاججهم به إذا سألوه لماذا تضم يديك أو تضع اليمين على اليسرى في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية، هذه مسألة فقهية تسرب إليها الخلاف حتى بين أهل السنة أنفسهم، لكن الرأي الذي عليه جمهور أهل السنة أعني أكثرهم أنه يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. لماذا؟ أولا لقول الصحابي الجليل وائل ابن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثانيا لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هناك أخبار أخرى في أسانيدها ضعف، لكن ما ذكرته ثابت الإسناد والله أعلم.
أحمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بدي أخبرك أنه أنا من مدينة الحارة.
أهلا بك.
وأقسم بالله العظيم اليوم الاعتقالات ماشية، والقناصة ما في خزان مي عندنا ولا منطقة عالية عندنا بمدينة الحارة إلا عليه قناص، والجيش محاصر الحارة ما مخلي واحد ولا يطلع. قصفوا بيت الشيخ محمد عقلة، وقصفوا بيت محمد عارف اللكود، وبيت علي السلطان الوادي، هذول الشيوخ اللي كانوا قائمين في المظاهرات، وبيت عدنان الثلجي، واقتحموا بيت أبو خالد.
أخي يعني دون ذكر أسماء، هذه الأعمال التي تحدث الآن في سوريا. نعم
استاذي، والله نعم. العظيم صار قاتلين حوالي 12 واحد اللي وما حدا قادر يجيب اي جثه كانت. عندك الاسماء، اعطيك اسماء هذا الشاب كمان معي بنت خاله
طيب خوف. طيب يعني يا بارك الله عليكم. السلام عليكم، تفضل يا اخي. يعني انما الانين من الوجع شيخي.
ما انا بقول اسمع كلامه.
تفضل يا اخي. السلام عليكم. انقطع الاتصال شيخ، يعني أن يقتل المسلمون هكذا وحتى يقول لا نستطيع أن نأتي بجثث هؤلاء، ما نملكه لإخواننا الآن؟ يعني لا نملك يعني لهم إلا الدعاء.
لا، نحن نملك بإذن الله، بإذن الله أن ندعو لهم وأن نقنط لهم في صلواتنا، ولكن إن كان هناك مسؤول يستطيع أن ينقذ مسلما يجب عليه أن يتحرك لإنقاذ المسلمين. بارك الله فيكم
وفيكم. علي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا علي.
كيفك أخو سامي؟
أهلا بك، خفض صوت التلفزيون وتفضل يا علي.
يشهد الله أني أحبكم في الله.
حبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل.
كيفك شيخي؟
الحمد لله، بارك الله فيك
شيخي. إذا أمكن
نعم،
أريد منك ترد على هذا المعمل اللي جيتين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر بالدكتاتورية.
الله
نعم.
أنا من أنت أتحدث معك.
طيب الله يبارك فيكم، تفضل شيخ.
يعني ماذا أقول؟ يعني إذا كان يتهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بالديكتاتورية كما يسميها، يعني أبو بكر رضي الله عنه قدمه رسولنا الأمين في مرض موته كي يصلي بالناس، وكرر الأمر مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قدمه النبي وهو صاحب رسول الله في الغار، وهو البادل لماله كله لنصرة الدين القيم، فكيف يتهم بالديكتاتورية؟ يعني كلامه لا يستحق قائله أن يرد عليه.
نعم. وسيدنا عمر
رضي الله عنه وأرضاه وأنعم به وأكرم شهد مع الرسول المغازي، وافقه ربه عز وجل في عدة مسائل، محدث ملهم بار راشد. ففي الحقيقة أمثال هؤلاء لا يجوز رد عليهم، عفوا لا يجوز دخول معهم، عفوا أيضا لا أقول لا يجوز، أقول يعني الأولى أن نعرض عن السفهاء كما قال تعالى وأعرض عن الجاهلين.
نعم شيخي، أنت يعني قدمت بعضا من الفضائل
لا شك،
فما بالنا إذا كانوا ينكرون هذه الفضائل بالأصل بالكلية، فيقولون ما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوانا، من الذي صلى؟ ما كان بعضهم حتى في بعض التفاسير عندهم أن أبا بكر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصديق، وإنما كان دليلا، إنما كان دليلا في السفر، واسمه أبو بكر.
أبو بكر آخر.
سبحان الله. يعني فالرد على هؤلاء يعني من وجوه كثيرة. نعم.
ليس بغريب على الذي يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليس بغريب على الذي يقول إن البقرة عائشة.
نعم.
أن يقول مثل هذا الذي ذكر. والله.
نعم، صفة الرقية شيخنا، لأنهم يعني لما قلت يرقون أبنائهم يسألون عن الصفة، بارك الله فيكم. ولكن شيخي يعني دعنا نأخذ اتصال حيدر من السودان. هاتي شبهتك يا حيدر.
ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ولفضيلة الشيخ.
حياك الله، تفضل.
عفوا عندي مجموعة من الأسئلة، بس لو سمحت لي عندي تعليق بسيط قبل الأسئلة لو سمحت لي.
تفضل يا شيخ.
بالنسبة لصلاة الجمعة، فضيلة الشيخ قال يا أخي الشيعة باعتبارهم ما يصلون الجمعة وأنت تقول خطبة سياسية. الغنوات التلفزيونية الحمد لله تكذبت الجميع، نحن نرى كل جمعة عشرات الغنوات الشيعية تنقل صلاة الجمعة مباشرة. أما بالنسبة لخطبة سياسية، هذه
خطبة سياسية. تصدق يا سماحة الشيخ، تصدق أن أنا شفت المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية يوم الجمعة في وقت الجمعة يخطب خطبة سياسية ولا يصلي؟
من قال لك؟
أنا أقول لك.
لا والله.
طب تفضل.
لا والله التلفزيون فقط ينقل الخطبة.
طيب يعني الآن أنت ترى أن الشيعة يقيمون الجمعة الآن؟
نعم والله، والله في كل قرى.
لعل الشيخ يصلي بهم الجمعة في السودان. تفضل شيخ.
تفضل. تفضل.
بالنسبة للأسئلة.
تفضل.
فضيلة الشيخ، يعني نسمع دائما كثيرا ما تتهمون الشيعة بالتقية. أنا الآن عندي رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت السيدة عائشة دخل أحد الأشخاص على رسول الله، وعندما دخل قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، وعندما دخل استلطفه فقالت له السيدة عائشة لماذا قلت ذلك؟ قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشهم. يعني هذه المسألة لا أعرف، لم تكن تقية لا أعرف ما أسميها.
يعني
السؤال الثاني،
اسمعني أولا، أنا أستأذن شيخي، إذا أنت بذلك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقية؟
نعم
نعم
أتهم، أقول لأنها
رجل عيب. نعم. رجل عيب، أنت شيخ.
نعم.
عيب 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 عليك أن توجه اتهاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أهل العلم عندهم، أنت من أهل العلم، عيب.
ليس اتهام هذا، أقول لأنها حقيقة واقعة.
اسمع يا أخي الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ففي فارق بين أمر وروده بقدر الحاجة كما قال تعالى فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، وبين أن يجعل دينا متبعا بإطراد. فمثلا الكذب حلال أم حرام؟ الكذب حرام إلا إذا كنت تقول إنه حلال مسألة أخرى. الكذب الحرام بعمومه استثنيت منه مسائل، كذب الكذب في الحرب كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذب للإصلاح بين الناس، كذب للمرأة لترضيتها. لكن كوني أجعل هذه الاستثناءات دينا متبعا وأجعل الكذب شعارا لي وكل مسألة أكذب وأقول تقية، حينئذ حدت عن الأصل، حدت عن الأصل. يعني سؤال، يعني إذا كان في مسألة من المسائل اضطر شخص إلى أن يستعمل الكذب في مسألة من المسائل لإكراه، لاضطرار، لإباحة الكذب في موطن الحرب مع العدو، هذا لا يجعل الكذب كله حلال، بارك الله فيك. لأن النبي قال، الله قال ألا لعنة الله على الكاذبين.
نعم، يعني أنا أريد أن أسأل سؤالا فقط وبعده تفضل. ألا يوجد في كتب الشيعة التقية ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له؟
يا أخو سامة، الله يرضى عليك
وعليك.
أنا الآن
أجب أولا على هذا على هذا المتن، هل هو موجود في كتب الشيعة ولا
أسامة؟
لا
يا أسامة، لو نأخذ بكل رواية لما ثبت الدين السني ولا الدين الشيعي.
طب يعني إذن أنت تقول إن هذه
لا أريد أقول
تقول إن هذه الروايات ضعيفة فنضعفها في كتب الشيعة؟
ما هو أثبت من الرواية؟ أنت الآن في هذه الغناء ألا تقول نحن نستدل على الشيعة من مصادرهم؟
نعم.
إذا كتبوا هذا الشيء لو كانوا يمارسون التقية، لماذا كل شيء موجود في كتبهم؟
طيب الشيخ رد عليك في
نعم
الشيخ رد عليك في هذه المسألة. هات المسألة الثانية تفضل.
بالنسبة للسؤال الثاني، نحن أيضا كشيعة وكصوفية نعتقد بمسألة التبرع
بالأموات. أقول لك يعني لا تخلط الشيعة بالصوفية حتى تجعلهم جبهة واحدة ضد أهل السنة.
طيب
كل الشيعة وكفى، كل الشيعة وكفى. نعم
الشيعة نتبرك بجسد النبي حيا وميتا. السؤال لماذا طلب أبو بكر وعمر أن يدفنا إلى جوار رسول الله وهو ميت؟ الجسد لا تأخذ الأرواح.
لا يجيب الشيخ إن شاء الله. السؤال الثالث
ده السؤال الأخير.
نعم الثالث.
السؤال الثالث
نعم،
أنت في حلقة معك الدليمي ذكرت في برنامج الحقيقة قال أن ذنوب الصحابة ليس مثل بقية ذنوب البشر. أنا عندي سؤال، أنا عندما أرجع للتاريخ وأقول رواية جدا صحيحة، أنا رجل محقق، عندما أجد أن نعيمان بن عمرو وهو رجل بدري حد على شرب الخمر 4 مرات، هل هذا شرب الخمر ليس مثل شرب الخمر اليوم؟
طيب
عندما أجد في الرواية الصحيحة أن المرأة المخزومية مشهورة سرقت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، هل سرقت هذه المرأة ليست من السرقة؟
جميل، وصل السؤال. ماذا أيضا؟ أسئلة أخرى؟ طيب نجيب شيخي يعني على السؤال الثاني. يقول عن الشيعة إنهم يتبركون بجسد النبي حيا وميتا
عليه الصلاة والسلام،
فلماذا طلب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك تبركا؟
عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمن المسائل الموجودة عندنا في أبواب الجنائز ما حاصله أن أهل الإسلام لهم قبور وأهل الكفر لهم قبور، وأن الدفن بجوار الصالحين مستحب، لأن الذاهب إلى هنالك يدعو لهم سيعمم بدعوته الآخرين. فإذا موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فإذا سأل أبو بكر أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فالذاهب يسلم على رسول الله ويدعو له سيدعو تبعا لأبي بكر. عمر أراد أن يدفن، الذاهب إلى قبر رسول الله سيسلم على عمر ويدعو لعمر، فحينئذ سيغنم خيرات من الزائرين لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الدعاء، وهي الدعاء، والله أعلم.
نعم، مسألة فيما يبدو أن الفهم كان الأمر لم يتضح عنده، لكن أنا أسأل شيخي ولا يعني أتحدث بما تحدثنا به في حلقة سابقة، هل ذنوب الصحابة كذنوب البشر، أم أن الصحابة يغفر لهم لمن شهد بدرا مثلا، أو لمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم آن حياته؟ يا خصوصية الصحابة في هذا الباب.
بارك الله فيك. الذنب هو ذنب، يعني شرب الخمر محرم علينا ومحرم على أصحاب نبينا، كبيرة في حق شاربه سواء كان صحابيا أو كان غير صحابي. لكن عموما عندنا أيضا في الشرع، والأخ لا يخالفنا فيه، أن الذي أتى بأعمال أعمال بر كبيرة جدا وأتى بجوارها بأعمال سوء أو معاصي، أن أعمال البر الكبيرة جدا تثقل موازين حسناته في كل وقت وكل حين. فصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاقون بماذا؟ فاقون بجهادهم مع رسول الله وبإنفاقهم لنصرة الدين في من شائع. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. فصحابي أنفق لنصرة الدين في أوائله، لنصرة الدين في مطالعه، له أجر من اهتدى بعد ذلك. لذلك قال الرسول: ما سمعت لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهب أن هذا الصحابي الذي أنفق وبذل وأسلم قبل الفتح ارتكب كبيرة. الكبيرة هي كبيرة في حق وفي حقنا كبيرة واحدة، لكن أمام فضائله العظام فضائله تربو عليها. ولذلك قال القائل: إن نبي الله موسى عليه السلام غفر له قتل النفس، غفر له أخذ برأس أخيه يجره إليه، غفر له فقع عين ملك الموت عند أهل السنة الذين يصححون الخبر. كذلك عليه الصلاة والسلام غفر له إلقاء الألواح. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا كان صحابة رسول الله الذين شهدوا بدرا في سجل حسناتهم، في سجل حسناتهم
جهاد،
جهاد عظيم في مطلع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الفتح، هذا جهادهم. قال رسولنا الأمين هو الذي قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أي أن هذه الجزئيات التي قد تصدر منهم تطيح بها رضي الله تعالى عنهم شهودهم غزوة بدر. ولذلك كان من مناقب علي أنه بدري، من مناقب علي الكبيرة أنه بدري. وكان خصوم علي يقولون رضي الله تعالى عنه، كانوا يقولون: نحن نعرف من جرأ صاحبكم على ما هو فيه أنه من أهل بدر. فكان أمرا معلوما أن الصحابي البدري الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. أما الذنب فهو ذنب.
نعم، بارك الله فيكم شيخ، وشكر الله لكم، يعني أتعبناك هذه الحلقة.
نفع الله بك.
اللهم أمين وإياكم شيخي، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل.